الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا.
ونعوذ بالله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يفتح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد بفضل الله ومنه وكرمه وحوله وقوته نحن على مسالك الانتهاء من تيسير الاصول طلبة العلم في اصول الفقه. فايضا انا احب ان انوه انا كل سنه ما كنت سادي دروس من فاتحه وكذا، لكن هذه ثمره من ثمرات الشيخ ياسر الذهبي غفر الله له، وتكون وفاء لمتعاب الشيخ الذي ربانا منذ نعومه اسفارنا. نجد شيئا نستطيع ان نقدمه له بعد ما بذل عمره وبذل جهده وعلمه بحسن خلقه لطلبه العلم ولاخوانه في الله. فجزاه الله عنا خير الجزاء، فدي ثمره من ثمراته، ودي ايضا هذه الدروس تكون وفاء لمثل هذا الشيخ العظيم الجليل. نتكلم اليوم عن التعارض، التعارض والترجيح. التعارض لغة هو التقابل والتمانع، فإذا تعارضا يعني تقابلا وتمانعا. التعارض اصطلاحا هو تقابل الدليلين بحيث يخالف حكم أحدهما حكم الآخر، يعني يأتيه دليل يقول لا تشرب واقفا فإن الشرب واقفا حرام، ويأتيه دليل آخر شرب الإنسان واقفا، أو نقول أن الإنسان رأى رجلا يشرب قائما فلم يسجله، فأصبح حكم الأول يخالف حكم الثاني، فنقول هذا ظاهره التعارض، هذا ظاهره التعارض. بالنسبة لتعارض الأدلة أقول بالنسبة لأدلة الشرع فلا تعارض فيها على الحقيقة، أن الحقيقة أنه لا تعارض في أدلة الشرع. لما؟ لأن كل هذه الأدلة خرجت من مشكاة واحدة، قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الوحي هذا نزل من قبل الله تعالى، وكلام الله لا تعارض فيه. ولذلك قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القيد هو قيد تطبيق الأصول. قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أنا أريد تفصيلا من هذا الكلام، هذا ظاهر لكل الناس، إن يرى من عند الله ما فيش اختلاف. أنا أريد التفصيل الأصولي في هذه الآية. إيش مفهوم كده؟ شهادة فيه اختلافا كثيرا. هل هذا مفهوم خلفه؟ ستنجيب في مفهوم خلفه صحيح؟ في شرط إيه؟ قال: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا لو كان من عند الله يكون الاختلاف قليلا. ده معنى مفهوم خلفه. فلذلك نقول هذا المفهوم مطروح. ليه بقى مطروح؟ لا ليس خلفه غلبا. لأن بيان الواقع، فقلنا ماذا يكون مفهوم خلفه مطروح؟ اللي كان ده الواقع، والواقع ان اي كلام لاي بشر هنجد فيه ايه؟ اختلافا كثيرا، لكن كلام الله لا اختلاف فيه بحال من الاحوال. مفهوم؟ فقال الله تعالى: فلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالكل خرج من مشكاة واحدة، فلا تعارض في الادلة. طيب اين التعارض؟ ما هو الائمة كلهم اختلفوا. فنقول هذا التعارض في نظر المجتهد، هذا التعارض ليس تعارض في اصل الادلة، لكنها في نظر المجتهد يكون ظاهر الأدلة عنده تعارض. فلذلك كان الشافعي يعني أكثر الناس الذين يألفون بين الأحاديث يقول لا تعارض بين أي دليلين، فأتوني بأي دليل أو دليل آخر ويفرق لكم بينهما. وكان فيه اختلاف حديث ابن قتيبة أيضا فيه بيان أصلا كيف الجمع بين الأدلة. فالغرض المقصود أن الأدلة الشرعية لا اختلاف فيها في الأصل وفي الحقيقة، أن التعارض هو في نظر المجتهد. فلذلك أنفع ما قاله الحافظ بن حجر قال: وهذه الأدلة ظاهرها، ما يقول متعارضة، يقول ظاهرها التعارض أدبا مع الله جل وعلا. فإن جاءت أدلة ظاهرها التعارض فإن الأئمة لهم في حل هذا الإشكال خطوات. فهو قائل:
الوسيله الاولى او الخطوه الاولى هو الجمع بين هذه الادله. ودي اقوى ما يستعمله العلماء ياتوا بالحديث يحاولون الجمع بين الادله. والجمع بين الادله يعني من وجهه نظر المجتهد. مثال ذلك مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحيني عن ابي ايوب الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا القبله ولا تستجبروها بدول ولا غائط. يعني لا يجوز ان يتدور المرء وهو مستقبل القبله ولا يجوز ان يتغوط وهو مستقبل القبله او مستدبر القبله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تستجبروا القبله ولا تستقبلوها بدول ولا غائط. قال ابي ايوب الانصاري فذهبنا الى الشام فكانت المراحيض يستقبلون بها بيت المقدس يستجبرون الكعبة. قال فكنا نستجير القنف دي حائط ولا غير حائط؟ فكنا نستجير ونستغفر الله. نستجير حتى لا نستقبل ولا نستجير ونستغفر الله. فهذا الحديث يدل على الجواز واستقبال الاستجار. صح؟ خطأ وهم مني هذا. الصحيح ان هذا الحديث يدل على النهي تحريم استقبال القبلة بس الضرر للبيت والغائط. طبعا هذا الحديث على عمومي يعني مش على عمومي. الصحراء في غير الصحراء في الكنف وفي غير الكنف لا يجوز استقبال القبله بذول ولا غائط ولا يجوز استدبار القبله بذول ولا غائط. في حديث اخر عن ابن عمر رضي الله عنه قال التقيت على بيت حفصه فوجدت ان صلى الله عليه يقضي حاجتهم مستقبلا بيت المقدس مستدبرا القبله. اذا فعل مسلم هنا ظاهره انه خالف القول هو حرم على الناس ان يستقبلوا او يستدبروا. فمطالب العلماء في الجمع بين هذين الحديثين هذين غيرهما التعارض كثيره. منها ما يتبناه الشيطان في القواعد الاسريه انه اذا خالف فعل النبي قول النبي ففعل النبي على خصوصه على الخصوص يعني ده خاص بالنبي والقول على العموم. اذا هو جمع بينهما كيف؟ كيف جمع بينهما؟ يعني فعل النبي اللي رواه عمر ده خاص بالنبي. ما معنى خاص بالنبي؟ ما من احد من امتي يستطيع ان يفعل ذلك. وقول النبي لا تستقبله ولا تستطيعه عموم لكل الامه. يبقى ابقى النهي على ما هو عليه وجعل فعل النبي اللي رواه ابن عمر خاص به. وده كلام مرجوح ضعيف. هذا الجمع ضعيف جدا. الامر الثاني او المسلك الثاني للعلماء ان بعضهم قال نحن نرجح الحاضر على المبيح لان من باب الترجيح مش من باب الجمع. فقال حديث ابي ايوب حاضر. حديث ابن عمر مبيح فنحن نقدم الحاضر على المبيح. فنبين وجود الترجيح غير ذلك. لكن هذا كلام ايضا ضعيف لان احنا قلنا اول او قوه العلماء في التعامل مع الادله اللي ظاهرها التعارض الجمع بين الدليلين. وهذا كلام الجمهور فهو صحيح يعني اصح ما يقال ذلك ما قاله الشافعي التفريق بين البنيان وغير البنيان. يعني يفرق بين الكنف والبنيان زي اللي عندنا الان من الكنف وبين ان هو يكون في صحراء. لو واحد يسافر مثلا للحج بالبر فهو اذا نزل يعني نزل يقضي حاجته ممكن يستقبل او يستدبر او لا يستقبل او يستدبر ده الحكم هنا. اما اذا كان في البنيان فالحكم يختلف. فالتفريق بين البنيان وغيره لا قول الجمهور او قول الشافعيه بعض الحنابله ده قول قوي جدا. كان هناك قول الحنابله يفرقون بين الدوله والغرب. لكن نقول القول الصحيح هذا كذلك التفريق بين البنيان وغير البنيان. فقال في البنيان يجوز استقبال القبله بس الطلعه. ما الدليل؟ قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم من السنه استقبل بيت المقدس استقبل الكعبه. وقلنا لهم طيب الفعل ليس على الخصوص؟ قالوا لا لان الاصل عدم ايه؟ الا فات قرينه ولا قرينه. الاصل عدم الخصوص. مفيش اي حكم يختص به النبي الا اذا كان للدليل. في قراءته ده ان صلى لما اراد لما الذي على اراد يشرع له انه يتزوج اكثر من امراه الوحيدة نفسها دي المهر انه يدخل بيها فده كان خصوصا من السلام بيّنها الله. قال يعني امرأة مؤمنة رابت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها ماذا قال؟ خالصة لك. فبين بالنص التخصيص له. فان كان الاصل التخصيص ما احتاج دليل على ان يبين التخصيص. فالصحيح بذلك ان الاصل عدم الخصوص. فيكون الفعل النبي يبين لنا جواز استقبال القبلة كل غائط واستدبارها في الكنف في المراحيض في البنيان. اما في الصحراء فلا يجوز لقول ابي ايوب الانصاري لا تستقبله ولا تستدبره. طب هذا الفهم من مين اتينا به؟ نقول ان العلم الا قال الله قال رسوله قال الصحابه. فماذا؟ لحديث جابر. انما احنا الان في الاصول مش الفقه احنا عايزين نبين بس محل الشاهد لنا. فابن عمر كان في الصحراء وانافع راحلته وقضى حاجاته مستقبلا بيت المقدس في التجاره الكامله. فقال نافع لم ينهى عن ذلك قال ذاك في الصحراء. يعني ايه في الصحراء؟ لو لم يكن بينك وبينها شاكك. وده رواه حديث حتى وهو عارف بحديث من ابي ايوب الانصاري. فهذا دلاله على فهم المعامل الاثري ان المساله فيها تفريق بين البنيان وبين غيرهم. هذه ايضا من سبل الجمع بين الدليلين. حديث الشرب قائما ان الانسان لما مر على عيد يشرب قائما ماذا قال له؟ قال تريد ان يشرب معك الهر؟ قال لا. قال يشرب معك من هو اشر منه؟ الشيطان. ثم نهى بالتصريح عن الشرب قائما فقال من شرب قائما فليستطيع. هذه دلاله على التحريم شده التحريم. لكن جاء دليل اخر لان من شرب قائما من كان معلقه لان ايضا منهم ممنوع من يرجح ولا ياخذ الجمع. وده اللي يعمله شبه الجمع الشيخ الالباني اخذ بقاعده الحاضر يقدر على المبيح والقاعده لا من قاعده الترجيح يجي من وجود الترجيح. لكن نحن نقول له ان العلماء في الادله التي ظاهرها التعارض لهم خطوات ثلاثه مرتبه ليست على التغيير. التغيير الاول للجنة كما نغير الان. التغيير الثاني النسخ. التغيير الثالث الترجيح اللي هو وجوه الترجيح. فهو اخذ السالمة دون ان يبدا بالاولى والثانية. قال الحاضر يقدر على المبيح. من الحاضر؟ النمو عن الشرب. لا حاضر. من المبيح؟ فعل مثلا بالشرب. فقال الحاضر يقدم على المبيح الحركة في الدين يعني. ياخذ الحركة كما تمرين يجي من وجوه الترجيح. لكن نقول له نحن معك في هذه القاعدة. فنتفق ان الحاضر يقدم على المبيح. لكن نقول عندنا الجمع اولى. كيف الجمع؟ قلنا الجمع ان فعل مثلا يصرف النمو من التحريم الى الكراهة. فنقول بكرامة الشرب قائما لا بالتحريم. لما؟ لان مثلا لا يفعل محرما. فيشكل علينا اخر ويقول فليفعل مكروه. من الذي يكره؟ يعني لو قلنا هذا الفعل مكروه من الذي يكرهه؟ الله بالعلى هو الذي يكرهه. فكيف افعل شيئا يكرهه الله بالعلى؟ وكيف افعل النبي شيئا يكرهه الله؟ نقول هو في حق النبي ليس مكروها بل هو محمول شرعا ان يبين ذلك. بل في حقه بيان للتشريع وفي حقه فضل ونعمه ان يبين للناس حتى يعني لو ضاق الامر باحدكم فشرب قائما فلا يخفى على نفسه من الاثم ليس باثم بل هو مكروه فقط فيصرف من التحريم الى الكرامه. وده برضه اللي جمعه العلماء في الحديثين السابقين ايضا قالوا ان استقبال كل الكبار في الكرس على الكرامه. يعني ده برضه من طرق الجمع اللي جمعوه قالوا في البنيان على الكرامه وفي الصحراء على التحريم. فاذا اول الطرق الجمع بين الدليلين. الامر الثاني النسخ. الطريق الثاني اذا وجد يعني اذا راينا ان ظاهر الادله التعارض فالطريق الثاني هو النسخ. النسخ ده اصعب الطرق على المسلم لان معرفه الناسخ من المنسوخ لابد يعرف ايه؟ التاريخ المتقدم من المتاخر. وده صعب جدا على العلماء. صعب جدا يعرفون الناسخ من المنسوخ الا بالتصريح او بقرائن ظاهره جدا محتاجه تثبت الناسخ من المنسوخ. مثال ذلك ان مثلا اباح نكاح المتعه ثم جاء في غزوه خيبر فنسخها كما تعريف عليه ان الله حرم عليكم نكاح المتعه والحام الحمر الاهليه ثم اباحها النبي صلى الله عليه وسلم مره ثانيه ثم نسخها الى الابد في تبايع عتاب فتح مكه. قال النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله عليكم نكاح المتعه الى يوم القيامه. فاصبح ده ايه؟ نسخ معروف المتقدم من المتاخر منه. فلا ناسخ ما منسوخ. يبقى مش ممكن نقول الجمع هنا اباح نكاح المتعه ثم حرمها ثم اباح ثم حرم. هل هناك جمع؟ حرام وحلال مفيش. مش ممكن نقول على الكراهه. اذا عرفنا المتقدم من المتاخر ولا يجوز لنا ان نقول بكراهه نكاح المتعه. مش ممكن الجمع. نلجا الى الطريقه الثانيه وهي النسخ. فنقول نسخت اباحه او نسخ الحكم الذي يبيح نكاح المتعه. الطريق الثالث هو طريق الترجيح. طريق الترجيح وده ابوابه يعني الشرازي في اللمع قال يعني ما يخرج من السبعين وجه للترجيح. اكثر من سبعين وجه في الترجيح بين الادله. طبعا الادله لها ترتيب معين. النص يقدم على الظاهر والظاهر يقدم على المؤول والمحكم يقدم على المتشابه والمتحقق يقدم على المتعه المتحققه يقدم على المتوهمه وايضا القول يقدم على الفاعل فالمثبت يقدم على النافي والناقل عن الاصل يقدم عن الاصل. لو راجل قال يحصل الاباحه نقول جاءنا الدليل الذي نقلنا من الاباحه الى التحريم كبيع الغرض. يعني لو جاءني رجل قال الاصل في البيع الحل قال الله تعالى احل الله البيع وحرم الربا وانت تقعد تقول له بيع الغرض حرام فيقول لك لا الاصل نعم. ماذا تقول له؟ نقول نتعارض الان الاصل الحل عندك وانا عندي ناقل من الاصل وهو نهى النبي صلى الله عن بيوع الغرض. فالناقل يقدم الذي ينقلني عن الاصل اقوى من الاصل المبيح من ادوات الترجيح. نضرب بعض الامثله التي تبين مساله الجنة والنفع والترجيح ايضا اجمالا ثم نفصل في التعارض. منها نبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح صح النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا عدوى ولا طيرة. هنا نفى ايش النبي صلى الله عليه وسلم؟ نفى العدوى ونفى التشاؤم، لا عدوى ولا طيرة. وانا حديث اخر عن مسألة البخاري قال سر من المجذوم فرارك من الاسد. فالرومة ايش؟ الرومة لا عدوى. ويقول سر من المجذوم، لما كفر من المجذوم؟ حديث عدى صح، بتعادى منه، فقال غير من المجنون. طب الان يقول لا عدوى، وهنا يثبت ان فيه عدوى. يقول هو الطعام كيف نجمع؟ ايضا العلماء نظروا، فقالوا ننظر نسخ ترجيح جمع، لا الجمع هو اول الدرجات، فجمعوا واختلفت مساليبهم في الجمع ايضا. فالجمهور يقولون الجمع لا عدوى، ان العدوى تمرض بذاتها. عقدوا هذا الجمع بان الواقع يفهم بذلك. طبيا يقولون في امراض طبيا معدوى، يقولون اذا الواقع شاهد بذلك فايش؟ فلابد ان نقر به. والجمع الثاني وهذا الذي يعني اميل اليه قلبا صراحه، هذا الجمع الذي جمع الحافظ بن حجر، فقال قوله سند لا عدوى نفي على العموم، ما فيش عدوى، اي مرض ما فيش عدوى. لا عدوى يعني لا في عدوى في حال من الاحوال، لا عدوى ولا طيره، فكان في عام. اما قول سند فر من المجذوم فهذا من الاسد كما اول، لا عدوى ده محكم والثاني محتمل، والمحكم اظهر محتمل. قال لا عدوى يعني لا عدوى لا تمرض بذاتها ولا هي سبب. اما قول سلم فر من المجذوم معناه سدا للذريعه، فجمع بينهما. انا اقول فر من المجذوم معناه فر من المجذوم، هنا سدا للذريعه، لان انت ممكن اذا رجل صحيح سلفت على المريض فجاءه مرض الجدران فسيقول من الذي اعدامي؟ هذا المريض اعدامي. وايضا ياتيه في قلبه هم ايه؟ هم الجاهليه اللي هي عايزه تمرض بذاتها، فهو ذريع ان هو يظن بالله ظن السوء، او يظن في غير الله ما لا يكون الا لله جل وعلا. فسد الذريعه وحكم الماده وقال سر من النجوم فرارك من الاسد. وصراحه هذا القول قوي جدا لادله، منها اولا بسند صحيح ان سلمان الفارسي اخذ الوادي مجذوم، اخذها هكذا الوادي مجذوم ووضعها في الصحفه، ووضعها في الصحفه ياكل، وقال كل ايمانا بالله وتوكلا عليه، كل ايمانا بالله وتوكلا عليه، واعلم الامر اصلا بقدر الله، لا هي تمرض ولا عدوى تمرض ولا شيء من ذلك. اذا قدر الله بالمرض سيكون والا لن يكون. ويدل على ذلك الاخبار الصحيحه ان رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يساله عن العدوى، فبين له انه لا يعد لا يعد شيء سيئا، ما في عدوى لا يعد شيء سيئا. فقال يا رسول الله ما بال الجنب الاجرب واضحك بالجمال فيجردهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اعدى الاول؟ لو قلت في جمل يعني اجرب دخل في الجمال فاجربهم، فمن الذي اعدى الاول؟ فسكت الرجل. تعلم ان المساله ايه؟ قلق من الله جل وعلا. فهذا جمع صحيح، وفيه كما قلت ادله قويه جدا، ويعضده ان الرجل الذي يقول هناك عجب لا تمر بذاتها، لكنها سبب بذريعه ان هو ايه؟ يعتقد انها بعد ذلك ليست بسبب، ينخلع السبب عنه ويعتقد الاعتقاد الجاهليه. فلما يفتح له الباب فيغلق عليه الباب ورجال الثرى تهيب من بيساوي مثلا في الشتاء، ففي واحد جنبه بيساوي فيعطف بجانبه، يعطف اول ما هو يكون عنده نفس الغير فلا يخشى ان يصلي جنبه، بل في الحرم حدث ذلك. رجل يصلي جنب رجل، فرجل اخر عنده برد فعطف كثيرا، فقال يا اخي ما تروح تقدر تصلي في بيتك، انت لما تعطينا وتمرضنا بهذه الطريقه وتطلع علينا فرطنا. فان كان الامر هيتفتح بهذه الطريقه هتكون ذريعه لكل انسان ينظر الى المريض بنظر الصراع وغيره. اما اذا قلنا بانها لا عدوى عامه طور الانسان ايمانه وتوكله على الله جل وعلا. هذا مثل من امثله الجمع. الثاني هذا من باب الجمع. هناك ايضا حديث سريع هي النسخ واكمالا حتى ما بين اقسام التعارض، يعني ما بين خبرين يقع في دليلان فيدعوهما التعارض، اعرف المتقدم من المتاخر. ماذا بنا النسخ؟ مثال ذلك هذا الحديث طبعا فيه كلام كثير عريض، فحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم فالمحجوم، يعني رجل صام رمضان وعشر رمضان صام على الحجامه، فالذي يحجم له وهو نفس المحجوم افطر هذا الرجل، افطر الحاجم والمحجوم. هذا حديث يقول به الحنابله ويقول لك انا بحكي الاسلام جميعا، يعني اي حجامه في الصوم تفطر عندي يعني، وده عند الحنابله قول القول في الحنابله، والجمهور على خلاف ذلك، وده صحيح عند الجمهور. هذا الحديث منسوخ انه متقدم. قال انا صلى الله عليه وسلم على جعفر وعلى غيره ويحتفظ، قال افطر الحاجم والمحجوم، ثم قال ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامه. وهناك روايه في الدار الحجري يرجع لاسماعيل عن ابي سعيد الخدري ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في القبله في الاسلام والحجامه. فرخص هذا معناه ايش؟ كان قبل ذلك ثم نسر، كان حراما او كان يسر ثم اتى منه عنه ان يسر ثم نفق هذا الحقل رفع رسول الله. يعني فيها دلالة على النفس بيان متأكد من المتقدم. مثال الترجيح وعندما هذا المثال لا ينصح بالترجيح لكن نحن كأننا نقول له يا أمك أنت تقول استغفر الله. يعني نضربها مثلا كل الأمريات أن يسلم قال لا أصحاب يا رسول الله إذا رأى أحدنا صاحبها أتى يسجن هون يعني يعانقه أتى يسجن هذا فيقبله فقال يسلم لا قالوا أن حمله وده يبين عيد الأخوة للتالي مضاقة الآية ما يجوز هذا وطبعا الألعاب القوة اللي فيها الإحناء كل ده يريد فقال يا رسول على الحامله قال لا قال أفإن صافحه أو أفإن صافحه قال إن تسلم نعم إن شاء فالجملة الأولى قال أفإن سيقتله قال لا فورد أن من تسلم لما قدم جعفر نجح له قام فقبله قبله من تسلم فرح بقدومه وقبله فورد لفعل التقدير هو ما عن ذلك فهذا العلماء ما عرف ان يجمع في قلب الترجيح قال حديث انا اقوى من حديث جعفر بقيه الثلاثه اولا حديث انا حديث انا قوي وحديث جعفر ايه فعل والقول اقوى فعل فالقول يقدم الفعل ايضا حديث انا حاضر وحديث جعفر مبيح ومن وجوه الترجيح ان الحاضر يقدم المبيح ده نفس اللي بعض العلماء تعالى مسألة الترجيح لكنهم يقولون الأولى من هذا الترجيح أن نرجع إليه الزمن قبل الجنة أحسن نقول إذا الأخ يرى أخاه ما يقبله إلا في حالة القدوم من سفر وبعض العلماء قال بالعلة إن القدوم من سفر يجي يقبله ويعانقه للشوق فقال حتى إن كان له من الإخوة بمن يحبهم واشتاق إليهم ولم يرى أحدا منهم على بعد بعد سنة يعني فلا أن يعانق ويقبل للعلة الموجودة وهي الشوق مفهوم؟ إذا الجمع هو الأولى من الترجيح. أقول أحسان التعارض هنا نفهم بالتحصيل أحسان التعارض أن يكون التعارض طبعا أحسان التعارض هل الكلام يجب التعارض ولا موجود الكتب؟ أقول ظاهر والتعارض أن يكون بين الدليلين بين دليلين عامين الدليل الأول عام والدليل الثاني عام ويمكن الجمع بينهما فإذا كان أمكن الجمع هو الأولى فإن لم يمكن ماذا أفعل؟ إذا لم يمكن أبحث عن متقدم متأخر للنفس إذا لم يمكن وجوه الترجيح وجوه الترجيح مثال الجمع ممكن قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هنا الله تعالى نفع من النبي إيش؟ الهداية ناجح إنك لا تهدي من أحببت في آية أخرى قال الله تعالى فيها وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هذا أين عالم بالسماء إنك لا تهدي ولا السماء إنك لا تهدي فالجمع بينهما في ذلك إيش؟ الجمع أن الهداية هدايات هي أربع هدايات لكن أقول هداية وهدايتان هداية عامة وهداية خاصة فالهداية العامة هي التي أقرها الله للنبي صح؟ لا لو قلنا بالتقسيم هداية عامة وهداية خاصة هداية الإرشاد والبيان هي هداية عامة والهداية الخاصة هداية القلوب يصح التقسيم هذا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أقر الله على الهداية العامة اللي هي هداية البيان والدلالة فالإرشاد فأنك مثل هديناهم يعني بينا لهم فالتحب العمى على الهدى فأما الهداية الخاصة فهي لله وهي هداية القلوب ودي المنفية يبقى الجمع بين الدليلين كيف؟ نقول إنك تهدي إلى صراط المستقيم هداية عامة هداية البيان والدلالة والإرشاد وإنك لا تهدي هداية القلوب لأن هداية القلوب لله جل وعلا أيضا ممكن نجمع بين الاثنين إن كان عام وخاص كما سببين الثاني ما يمكن الجمع بينهم يعني دليل عام عارض دليل اخر عام لا يمكن الجمع بينهم فنبحث عن المفصل كما في قول الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الى ان قال فمن كان منكم مريضا فعلى سبب فعدت من ايام اخر فعلى الذين هذه الايه وعلى الذين يذوقونه فديه طعام في ثم قال وان تصوموا اذا هو على التخيير اما ان تهدي للطعام قطعا مسكين او فتوه وان تصوموا خير لكم الخير لكم الصيام فخيروا ثم الايه التي تلتها هنا او تقديم الزمن لا متقدم متاخر الايه الاخرى المتاخره قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم هذا امر نسخ التخيير قال لابد ان تصوم ما فيش كده انك تكون مخير بين ان تطعم وبين ان تصوم لا نسخ هذا الحكم حكم التخيير منسوخ هنا قال وان تصوموا خير لكم دار التخيير لا قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم فنسخ التخيير لا الدليل العام الاول وعارف دليل العام الثاني ما عرفنا ان نطلع بينهما فقلنا المتاخر ينسخ المتقدم. الثالث فرق الترجيح، يعني ما عرفنا كيف نجمع وما عرفنا النسخ من المنسوخ فنحن نرجح. لا ايضا سؤال محل عارض او ظاهر تعارض عام مع عام، قول مثلا ان النسخ ذكر او يتوضا هذا عام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل يعني يمسك احدنا ذكره فقال انما هو نضحت منك. طبعا هنا بعضهم يمثل ان هذا الترجيح انت يا رايح فصلنا نحن فخريا الترجيح ولا جمع؟ جمع. قلنا هنا من نفس ذكر فليتوضا اذا كان بإصداء بدون حائل، وانما هو نضحت منك ان كان غير اصداء وايه؟ بدون حائل. وبينا الادله دي في سؤال جاء فخريا ففصلناه كلمه للرجوع اليه فخريا الان، لكن هنا مثل له بعض العلماء لان فيه ترجيح فقالوا مرجح الحاضر على المبيح، لأن هو قال من نفس ذكره فليتوضا صح؟ والآخر قال إنما هو بلعت منك. في الأصل الحيطر كما قلنا من وجوه الترجيح في حيطر في الدين خلاص؟ وأيضا إنما هو بلعت منك ليس في طول صحة من نفس ذكره فليتوضا. دلوقتي المحدثون يقولون إذا تعارض الحديثان حديثيا نقول ما كان متفق عليه يقدم على من فرض به أحدهما مسلم أو مخالف، ومن فرض به البخاري يقدم على من فرض به مسلم، ومن فرض به مسلم يقدم على مكان ايه؟ على شرط هنا، او مكان على شرط البخاري يقدم على مكان على شرط مسلم، ثم نقول يتقدم على ايه؟ على السنن بعد ذلك. هذا هو الترتيب. القسم الثاني ان يتعارض، يعني هم حالات اربعه، تعارض عام مع عام، تعارض خاص مع خاص، تعارض عام وخاص، والرابع تعارض عام ختم وجه الاخر عام وختم وجه او ختم وجه وعام وجه كما سنبين. الحالة الثانية تعارض خاص مع خاص. مثال ذلك حديث جابر رضي الله عنه في حجة الوداع انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة الظهر، وعن ابن عمر ايضا في الصحيح انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر مننا. ده دليل خاص، ظاهر انه تعارض مع دليل اخر خاص. كيف يصلي الظهر هنا وكيف يكون هو بيصلي الظهر هنا؟ بمكه كيف هذا؟ كيف نجعل احنا عايزين المسافه من مكه هنا بعيده؟ فكيف يكون بيصلي الظهر في مكه ويصلي الظهر هنا؟ فكيف نجمع بينهما؟ مثلا بعض العلماء يرى انه لا جمع بينهما، يرى ان هذا تعارض ما نستطيع ان نجمع بينهما، فيقدمون حديث جابر على ابن عمر. ليش؟ هل بصحيح ولا بصحيح؟ ليش؟ لا، لان جابر رضي الله عنه هو اروى الناس في المنافق. يعني هو قالوا اروى الناس عن السنه في المناسك هو جابر، فهو اعلم الناس في المناسك. لكن هنا جمع بعض العلماء قالوا جمع طيب كما جمعوا يعني يطرد ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، قال يجمع بينهما ان يكون صلى الظهر في مكه ثم رجع فصلى باصحابه الظهر بمنى، بعدين صلاهما فصلى الظهر صلى الظهر ايش؟ مرتين، المره الاولى فرد والمره الثانيه تكون نافله بس. فده جمع ايضا طيب جمعها بعض العلماء ونقله الحافظ ابن حجر، لكن ده جمع بين الفرق وبين الفرق. ان لم يكن فيكون الناسخ والمنسوخ ايضا، ما ان لم يكن فيكون الثالث وهو الترجيح. مثلا حديث في الصحيحين ايضا، وده الحديث الاثري اللي احتج به الاحناف، حتى لما احتجت بالحديث الاثري يعني كان الحديث فيه وهم. حديث ميمونه رضي الله عنها ان الانسان تزوجها وهو حلال يعني مش محرم، الحديث حضره حديث ابي رافع قال كنت السفير بينهما، يعني كان هو السفير بين النبي وبين ميمونه، هو ميمونه دي حدث في قصه زوج النبي، فقال تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. وفي البخاري عن ابن عباس ان مثلا تزوج ميمونه حرام، تزوجها هو ايه؟ هو محرم. طبعا مثلا نهى المحرم ان يتزوج او يزوج او يخطب، في نهي عن ان المحرم يفعل ذلك. فده السؤال اهو، ميمونة تقول تزوجني حلالا وابن عباس تقول تزوجها محرم، ما نعرف كيف نجمع بينهما ولا نعرف المتقدم من المتاخر، ماذا نفعل؟ ما الترجيح؟ ايهما الراجح؟ ميمونة لمن؟ نقول حديث ميمونة يقدم على حديث ابن عباس لمن؟ لاكثر من وجه، الوجه الاول الراوي اعلم بما روى وهو صاحب القصه، والقاعده عند المحدثين صاحب القصه يقدم على غير صاحب القصه. ابن عباس يتوقع على القصه، ميمونة يا محمد ازاي؟ هي زوج من السنة، وابو رافع سفير، فهو بعد القصه ايضا يقدم على ابن عباس. والثاني ان كلام ابن عباس هنا مبيح، صح؟ مبيح ولا مش مبيح؟ مبيح، لان هو بيبيح للمحرم ان هو يتجوز، فخلينا نقع في اشكال ثاني على الحاضر اللي هو لا ننكر عن المحرم ان ينكح. الحاجة ممكن يقدم ما تقول انا بنطلع حديث مهمنة ما دخلت مع اشكال تنفع فحديث اخرى. يعني حديث مهمنة هو تزوجها حلالة فمش هيصادم حديث النهي عن الزواج مجهول. طيب اذا نرجح حديث مهمنة على حديث النبي. البيت الثالث ان يكون التعارض بين عام وبين خاص. التعارض بين العام وبين الخاص كويس جدا لان انت هتقدر تفعل هتقدم الخاص على العام. لا تعارض بين العام وخاص لان الخاص اقوى في الدلاله من العام فيقدم الخاص على العام. الامثله كثيره جدا وقد ذكرناها في دروس الفقه وذكرناها ايضا في العقيده. نمثل لها بمثال الان مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر. هنا فيما سقط السماء ده معنى ايه؟ كل شيء يخرج سواء وثق وثقان ثلاثه اربعه خمسه عموم اللي يخرج من الارض عليه زكاة. لكن في اي حديث اخر يقول ان الانسان ليس فيما دون خمسه انفق زكاة يبقى تيمها بكام؟ خمسه انفق. فده خاص في الحديث الاول عام فكيف نجمع بينهما؟ نقدم الخاص على العام فنقول فيما سقط السماء العشر ان بلغ خمسه انفق ان كان اقل من خمسه انفق فلا زكاة فيه فنقدم الخاص على العام. القسم الرابع ان يكون التعارض بين نصين احدهما عام من الاخر من وجه واخص من وجه. يعني ده عام من وجه واخص من وجه والاخر عام من وجه واخص من وجه. يمثل العلماء له بمثال قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشر. المراه التي توفي عنها زوجها تبقى في العده وتحرص عليه اربعه اشهر الحجاب اربعه اشهر يبقى العدة تعتد أربعة أشهر وعشرة. وقال الله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أي معنى حملهن. ننظر بقى هنا الآية الأولى قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا دي عام في إيه؟ عام في الأزواج كلها في الحامل والحائل عام. الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا سواء كانت حاملا أو حائلا أربعة أشهر وعشرة. والآية الأخرى خاصة بإيه؟ خاصة بإيه؟ الحمل وعامة ايه؟ في الطلاق وفي الموت. دي خاصة في الموت لكن عامة كل الازواج. والثانية عامة في الطلاق وفي الموت وخاصة في الحمل. فنقول هنا وجه الحمل الخصوص وجه الحمل يحمل على ايه؟ على عموم الذين يتوفون منكم. فنقدم خاص خصوص الحمل على عموم الذين يتوفون منكم. يعني معنى ذلك الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. نقول هذا عام في كل النساء الا الحامل. فنخصص الحامل نقول ان تضع حملها. طب ليه تعبت في هذا؟ ليه ما نقول ان الخاص ده اللي يحمل على العام هذا؟ ما نجعل الخاص هذا هو اللي يحمل على ايه؟ العام الثاني. نقول ده اصعب وجود الجنة. القرينة المحدثة هي التي توضح لنا وقد جاءتنا قرينة تبين لنا حمل عموم آية والذين يتوفون على خصوص الحامل بحديث مين؟ صبايا عريس الأسلامية لأنها كانت حامل وتوفى عنها زوجها بعد ثلاث ليالي بعد ليالي قليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حل لك الزواج. بعد ما مات زوجها ثلاث ليالي وضع تبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها إيه؟ حلت الأزواج خلاص انتهى حلت الأزواج. حديث أبو السنابل حديث صحيح عند الحين لما قال سبب أبو السنابل أن أخطأ أبو السنابل هو قال حتى يبلغ الزواج أجله أي أربعة عشر وعشرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي حلت للأزواج بعدما وضعت وضعها. فهذه قرينة ودليل جعلنا نرجح أن نحمل هذا العام على خصوص هذا الدليل. أيضا في دليل آخر والحالة الأولى بالقرينة. دليل آخر في ظاهرة التعارض في عموم الحدود. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. نهى يحرم الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. هذا عام في إيش؟ في كل الصلاة خاص في إيه؟ خاص في الوقت بعد العصر وبعد الفجر. طيب وحديث آخر قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ده عام في إيه؟ لا عام في إيه؟ في الوقت. العام في كل الوقت. إذا دخل أحدكم عصرا مغربا عشاء فجرا فليركع ركعتين إذا أراد الجلوس. ولم دخول المسجد وصلاة ركعتين فيه يكون عام في الوقت خاص إيه؟ خاص الصلاة خاص الصلاة بالركعتين. فنقول أيهما يحمل على الآخر هنا؟ هذا عام في الصلوات خاص في الوقت والآخر عام في الوقت خاص في الصلوات. أيهما نقدم؟ لا قرينة الآن مفيش قرائن. لو مفيش قرائن ماذا نفعل؟ نتوقف، ما نستطيع نفعل ما نتوقف، لو جاء من الخارج جيد لكن نتوقف. لكن هنا وان لم يكن هناك قرائن عندنا وجوه للترجيح. ايه وجوه الترجيح في الحمد؟ هو ان ممكن العام الذي خصص يكون اضعف دلالا من العام الذي لم يخصص، فننظر في النهي عن صلاه بعد الفجر وصلاه بعد العصر، خصص ولا ما خصص؟ خصص ليش؟ بقضاء الفائده. يعني رجل ما صلاش العصر هنقول لا يجوز بعد العصر صلي صلاه؟ هنقول صلاه صليها. نام عن الظهر وقام بعد العصر هل يصليها ولا ما يصليها؟ اي دليل على ذلك؟ من نام عن صلاه او نجاه فليصليها وقتها؟ لا كرامه، لا كفاره لها الا ذلك، صح؟ وايضا بعد الفجر لا يصلي، بل قضاء السنن الرواتب الذي لم يصلي فيها المرء ايه ما يقضيها بعد الفجر وايه ما يقضيها بعد العصر. الحديث الاول لما ذكر انسان عاوز يصلي ركعتين بعد الفجر قال الفجر مرتين، فقال كلمه الفجر فاقره، والثاني من كل نفس صلى بعد العصر قضاء سنه الظهر. فاذا هذا العام قد خصص فتدعو دلالته، فنقدم عليه ايه؟ العام الذي لم يخصص هو 20 سنه. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يرجع ركعتين. العلماء اذا لم يجدوا الطرق الثلاثه الجنه او النسخ او الترجيح كما قلنا يبحثون عن دليل مستقل، ان لم يجدوا فالتوقف. تتوقف عايز تجمع على القدرين الناس من المنسوخ، ولا ان يكون عندك من المرجحات او الادله التي ترجح لك او دقه النظر التي يرجح لك، لا تتوقف، لا تعمل بهذا الدليل ولا تعمل بهذا الدليل. قوه الجنه من وين اتينا ان لابد نقدم الجنه على النسخ وعلى الترجيح؟ القاعده التي قعدها العلماء اعمال الدليلين اولى من اعمال احدهما. طبعا من طرق الترجيح كما قلنا المثبت قدر على النافي، ايضا من طرق الترجيح ناخذ بالزياده، يعني لو في زياده علم الذي معه زياده علم ناخذ منه، بس لابد ان يكون زياده العلم دي مش مخالفه، يعني يشترط فيها انها ايه؟ لا تكون مخالفه. مثال ذلك كما قلنا دي طبعا هي مساله حديثيه لكن لا محل من كلامنا الان. الشافعيه يقولون علينا ان من السنه ان يشير المصلي بالتصاوت باصبعه الى القبله دون سنه الحديث، لكن الحديث رائع وتحب للمسألة دي مسألة تخص بالمصطلح وشرحناها في العام الماضي مسألة زيادة الثقة، لكن لا محل هنا، يعني شوف الناس زيادة فيها زيادة ايه؟ علم، حديث رائع لان هو قال ايه؟ الحديث زائدة، حديث زائدة، حديث زائدة في مقدمة ان هو قال يشير يحركها، ففيها زيادة ايه؟ علم وهو التحريك. فننظر في التحريك هل يخالف الإشارة؟ إذا قال الرجل تعالى هنا، قالوا أشار بيده أن تعالى، يجي إشارة فيها ايه؟ تحريك. هل التحريك يخالف الإشارة؟ لا يخالفها. اذا لم يخالف وهو زياده علم فناخذ بها، فنقول يشير يحرك زياده علم ناخذ بها. ايضا يمثل بعض العلماء لها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمثل القران الا طاهر. هنا تحتمل ايه؟ فبيرجع يقول حتى لو في زياده معنى ناخذ بالايه؟ بالمعنى الاكثر اللي هو يشمل كل المعاني. هنا لا يمثل القران الا طاهر ممكن يحتمل طاهر ايه؟ باسلامي، طاهر باسلامي، لان المؤمن لا ينجس. النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله المؤمن لا ينجس في الصحيحين. وايضا ممكن تحتمل ان يكون طاهر من ايه؟ من الجنابه او بدنه من الثوب. اي يكون طاهر بايه؟ بالوضوء. ايهما اشمل في المعنى؟ الوضوء. فنقول ناخذ بايه؟ بالاشمل في المعنى لان هو هيلم كل هذه المعاني. يعني اذا كان متوضعا يبقى ننتج اولا انه ايه؟ غير جنوب، وننتج اولا ان هو مسلم، فاذا يشمل كل المعاني فنقول قطعا لا يمس القران الا طاهر، يعني لا يجوز لواحد غير متوضع ان يمس القران. وهذا هو الصحيح الراجح اهو اصوليا انك تاخذ بايه؟ بزياده المعنى. الاخير ان انت اصلا ممكن تاخذ بالترجيحات ايضا من الحيطه تحتاج لدينك. اذا تتابع عليك حاضر ومبيح فانت تحتاج لدينك تقدم الحاضر على المبيح، لقول من سلم دع ما يريدك الى ملك فريدك، فلا نستحش واسع قد استبرا لدينه وعر دينك. الحمد لله انتهينا من هذا. طبعا كل ده كما قلت تيسير الاصول لطالب العلم، طالب العلم الذي يخص طريقه في الاصول ده تيسير الاصول، لو اتقنها فهو لما بعدها اتقن باذن الله، ان لم يكن فليراجع نفسه وليعاود اكثر من مره ليتقن هذا الامر.